احنا وصلنا الى هذه العباره وبالجمله حكم الشرع انما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو عليكم السلام شيخنا ابو علي لا ما هو مناط حكمه فعلا وموضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا. هاي العبارة بقيت عندنا، راح أرجع أبين شيء مما ذكرته في يوم أمس، خلاصة الفكرة حتى نطبق على هاي العبارة. لاحظوا أحبتي، انطلقنا في درس يوم أمس مما يلي، أنه حكم العقل بقبح شرب السم المضر، حكم العقل بذلك، حكم العقل بقبح شرب السم المضر، وبالتالي موقف العقل هو الحرمة عليكم السلام. نحن جئنا استكشفنا من هذا الحكم العقلي بالقبح والحرمة أن الشارع أيضا يحكم بالحرمة حكم شرعي. كيف استكشفنا ذلك؟ أكو قاعدة تسمى بقاعدة الملازمة، ما حكم عليكم السلام العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. جيد؟ الآن زال الضرر، شرب سم لا ضرر فيه. العقل عندما كان شرب السم مضرا كان عنده موقف وهو القبح والحرمة العقلية. الآن عندما زال الضرر حكم العقل سوف يزول، العقل حينئذ لن يحكم بالقبح ولا بالحرمة العقلية، لأنه كان يحكم بالقبح والحرمة عندما كان الضرر موجودا، لكن الآن ماكو ضرر، إذن لا قبح ولا حرمة عقلية. يعني إحنا مع زوال هذا الحكم العقلي سوف نبقى على شك، هل أن حكم الشارع أيضا زال؟ حكم الشارع بحرمة شرب هذا السم مع أنه لا يتوفر على ضرر الموت، لا يتوفر على الضرر، أيضا زال مع زوال حكم العقل أو بعد ما زال موجودا؟ وهذا شك، هذا شك بالحكم الشرعي. حينئذ المصنف رحمه الله على عكس الشيخ الأنصاري، على عكس أستاذه الأنصاري، قال نعم يجري الاستصحاب، هنا يجري الاستصحاب. عندي حكم شرعي سابقا نحن على يقين منه، الآن نشك ببقائه، نستصحب بقاءه، نقول موجود، الشارع ما زال يحكم بحرمة شرب هذا السم وإن زال الضرر. جيد، هاي هي الفكرة الأساسية. هنا يأتي إشكال، كيف نبقى نثبت وجوب حرمة شرب السم شرعا بعد زوال الضرر، مع أن العقل هنا لا يحكم بالقبح والحرمة العقلية؟ كيف؟ شو الملازمة؟ وين راحت الملازمة؟ وين راحت بين الحكمين؟ هنا لا يوجد حكم عقلي بالقبح والحرمة العقلية، ومع ذلك يوجد حكم شرعي بالحرمة الشرعية ببركة الاستصحاب. كيف؟ هذا إشكال، الجواب كان الجواب عنه في يوم أمس، أن هاي الملازمة أحبتي ملازمة في عالم في مقام الوجود، وليست ملازمة في مقام السلب. يعني إذا حكم العقل بالقبح والحرمة العقلية، نستكشف من ذلك وجود حكم شرعي بالحرمة الشرعية. بل هاي قاعدة الملازم. وأما إذا لم يحكم العقل بالقبح والحرمة العقلية، هل نستكشف من ذلك أن الشارع أيضا لا يحكم بالحرمة الشرعية؟ جواب كلا. هيك مفاد في قاعدة الملازمة لا وجود له. الملازمة إذن في مقام الوجود لا في مقام السلب والعدم. وعليه وعليه مطلب هو دقيق لكن إن شاء الله يكون واضح من خلال هذا البيان. وعليه بالبداية كان شرب السم مضر، هنا العقل حكم بالحرمة بالقبح والحرمة العقلية، استكشفنا من خلال ذلك وجود حكم شرعي بالحرمة. بعد ذلك عندما زال الضرر في شرب السم ولم يعد السم مضرا، في هذه الحالة تراجع العقل، قال أما وقد زال الضر وهذا شرب السم لا يؤدي إلى الموت، إذن أنا لا أحكم بقبح شربه ولا حرمة شربه عندي. هنا موقف العقل هذا عدم حكمه بالقبح والحرمة العقلية، هل نستكشف من خلاله أن الشارع أيضا لم يحكم بالحرمة؟ أبدا، بل بالعكس. أولا ما أقدر أستكشف لأن قاعدة ملازمة هنا ما تجي، ما أقدر أستكشف، بل عندي دليل أكتشف من خلاله بقاء الحرمة حتى مع زوال الضر. ما هو الدليل؟ الاستصحاب. غاية الأمر يثبت لي حكم ظاهري، تلاحظون كيف؟ طبعا أكو شيء أمس أنا ما قلته الآن أرد أقوله، وهي عد ليش قاعدة الملازمة موجودة في مقام الوجود ما موجودة في مقام السلب؟ لأن قاعدة الملازمة التي تكاد تكون إجماعية ما عدنا عليها دليل لفظي حتى نتمسك بإطلاقه، دليلها الإجماع وما شابه، وهو دليل لبي نقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو مقام الوجود دون مقام السلب. خب هذا ما ذكرته الآن ذكرته، لكن يبقى تساؤل آخر أمس ذكرته أجاب عنه المصنف، وهو شلون نتصور عدم وجود حكم عقلي هنا مع وجود حكم شرعي؟ ماكو قبح وحرمة عقلية في شرب السم عند زوال الضرر، لكن مع ذلك يوجد حكم شرعي بالحرمة. هذا كيف نتصوره؟ المصنف ذكر له توجيهين، التوجيه الأول بالي ممكن التصور. شلون؟ باعتبار إذا رجعنا للواقع فإنه الملاك الذي يؤدي إلى قبح وحرمة قبح أو حرمة في شرب السم هو ملاك واحد، العقل بسبب قصوره في نهاية المطاف، وإن كانت إمكانيات العقل ضخمة جداً والعقل هو أساس التكليف والشارع الأقدس إنما يوجه تكاليفه إلى العقل، والروايات الدالة على احترام العقل كثيرة، قال له أول ما خلق الله العقل قال له أقبل أدبر، أقبل أدبر قال له وعزتي وجلالي، هذه الروايات كلش عظيمة في إعطاء مقام قيمي معرفي للعقل. أساساً هكذا أنت الأساس عندي، في العقوبة في المثوبة، زين هكذا العقل صحيح قيمته كبيرة ومنزلته عظيمة، ولكن يبقى أكو قصور في العقل، ما مطلع على الغيب هذا العقل، إمكاناته محدودة. زين، حينئذ العقل إنما وصل إلى أن الأسباب أو قل المفاسد التي تؤدي إلى قبح شرب السم وحرمته عنده هو العقل، موجودة فقط في حالة الضرر، فقط وفقط في حالة الضرر. وأما في حالة عدم الضرر، هاي المفاسد ما موجودة اللي تؤدي إلى قبحه وحرمته عقلا هكذا. ولكن الشارع اللي هو خالق العقل، اللي هو محيط بكل شيء إحاطة لا تصل إليها إحاطة، الشارع بإحاطته وعلمه يعلم أن المفسدة التي تؤدي إلى المنع من شرب السم، المفسدة الموجودة في شرب السم والتي تستدعي المنع عن شربه، هاي المفسدة ما موجودة فقط في حالة الضرر، حتى في حالة عدم الضرر، هاي المفسدة شاملة لغير الضرر أيضا. فشرب السم وإن لم يكن ضرريا فيحرم. العقل إذن لم يحكم بالقبح والحرمة العقلية، لأنه لم يتمكن من معرفة وجود هذا الملاك الذي دعاه قبل ذلك إلى الحكم بالقبح في حالة وجود الضرر. هذا الملاك الذي لأجله حكم بالقبح سابقا هو ما زال موجودا، لكنه لقصوره لم يتمكن من الوصول إلى وجوده، ما عرف وجوده. هو الشارع يدري، فحكم بالحرمة. وعليه العقل حكمه السابق بقبح شرب السم في حالة وجود الضرر، استكشفنا من خلاله مو هو ترى السبب في أن الشارع حكم، أبدا يا حبيبي، ليس كذلك. شارع حكمه بالحرمة مو سببه حكم العقل، لا، إحنا نستكشف لأن العقل حكم بالحرمة، إحنا نستكشف أن الشارع أيضا حكم بالحرمة. حينئذ بعدين العقل بسبب زوال خصوصية الضرر قال حكمي أنا أتراجع عنه. هذا ما يعني أن الشارع لم يحكم في الواقع قطعا، لا، ما عندنا طريق الآن للاستكشاف من خلال العقل. الاستصحاب يقول هذا موجود، تلاحظون كيف؟ هذا البيان اللي بينته الآن هو للتوجيه الأول، وعندنا توجيه ثاني يقول المصنف بأن نفترض أنه ما يستدعي المنع من شرب السم ملاكان، مفسدتان، مفسدة هي الموت، مفسدة مثلا فشي ثاني ما أعرف شنو يوجب، حتى مع عدم كونه موجبا للموت فشي ثاني يجيبه السم في البدن مثلا، معنويين بعدي ما أعرف إيش. العقل التفت إلى الملاك الأول، موت هذا ضرر، هذا ضرر، زال الموت وزال الضرر. موت إذن هو قبيح، شرب السم فهو حرام عندي أنا العقل، جيد، العقل افتهم الملاك الأول، عرفه، لكن لم يطلع على الملاك الثاني، فهو في حالة زوال الضرر حينئذ لا يحكم بالحرمة، المطلع على الملاك الأول. أما الشارع فمطلع على الملاكين معا، زال الملاك الأول بقي الملاك الثاني موجودا فحكم بالحرمة. هذا التوجيه الثاني وهو توجيه معقول. خب هنا خلصنا، هذا كله تكرار مع توضيح شيء زيادة توضيح. زين، هنا أحبتي هذه وبالجملة كنا نترقب من المصنف أن يزيد في توضيح المطلب. شوف هاي والعبارة من تقراها شوف الأصل مطلب تعقد، هي عبارة تعقد المطلب، خل أوضحها وأتوكل على الله في توضيحها. لاحظوا أحبتي حكم العقل في مقامين، أو قل له له إطلاقان وإصطلاحان. تارة يوجد حكم فعلي للعقل، حكم فعلي، العقل في مورد من الموارد يحكم فعلا بالقبح وبالحرمة العقلية، فعلا الآن هو يحكم، وفي مورد آخر بالفعل الآن ناجزا منجزا حاضرا موجودا عنده حكم بالحسن والوجوب العقل. هاي تارة. فإذا أدرك وجود ملاك من الملاكات، أولا الموضوع عنده واضح، أكو موضوع من الموضوعات الكذب، هذا موضوع يدري الكذب فيه مفاسد على المجتمع وعلى الفرد، حينئذ حكم بالقبح. الصدق فيه مصالح للمجتمع والفرد، وهذا صدق فيحكم بحسن كلية الصدق وحسن هذا المصداق. صار حكم فعلي، أولا الموضوع موجود، الملاك مدرك من عنده، هنا ذي ليش ما يحكم، يحكم مباشرة. وتارة يكون حكم العقل شأنيا اقتضائيا تأهليا، يعني العقل فعلا الآن ما عنده حكم، لكن يوجد ملاك في هذه الواقعة، في هذا المورد يوجد ملاك، هذا الملاك يقتضي من العقل أن يحكم بالقبح، يقتضي منه ذلك، لكن غير يدري به العقل إذا ما درى به وما راح يحكم، فبعد العقل لا يعلم. إذن يوجد لدينا، عليكم السلام ورحمة الله شيخنا، حكم عقلي فعلي، كلا، غاية الأمر يوجد لدينا ملاك يستدعي أن يحكم العقل، هذا نسميه في هذا المورد ماكو حكم فعلي، لكن هناك حكم شأني، يعني من شأني هذا المورد ببركة وجود هذا الملاك أن يحكم العقل، سميه حكم شأني، سميه حكم اقتضائي تعليقي مشروط باطلاع العقل، لكن العقل غير مطلع، هذا حكم شأني. قاعدة ملازمة، إذن عندي حكم عقلي، عندي حكم عقلي فعلي وعندي حكم عقلي شأني. قاعدة الملازمة التي تقول كلما حكم به العقل حكم به الشرع، يعني إذا حكم العقل بقبح شيء نكتشف مباشرة من ذلك حكم الشارع بحرمته، هاي قاعدة الملازمة. هاي قاعدة الملازمة تلحظ أي واحد من الحكمين العقليين، الفعلي لو الشأني الذي ينبغي أن يصدر من العقل، أيهما؟ يقول المصنف في الحقيقة هاي الملازمة قائمة بين الحكم الشأني والحكم الشرعي، هكذا. وبعبارة أخرى أن الملاك الذي يستدعي من العقل أن يحكم بالقبح، هذا الملاك يؤدي إلى أن يحكم الشارع بالحرمة. المفسدة التي تؤدي إلى حكم العقل بالقبح تؤدي إلى أن يحكم الشارع بالحرمة، والمصلحة التي تؤدي إلى أن يحكم العقل بالحسن تؤدي إلى أن يحكم الشارع بالوجوب. فإذا اكتشف العقل مفسدة فحكم بالقبح، حينئذ يحكم نكتشف من ذلك حكم الشارع بالحرمة، وإذا استطاع العقل أن يدرك مصلحة فحكم لأجل ذلك بالحسن، حينئذ يترتب نستكشف من ذلك أن الشارع يحكم بالوجوب. فإذا عندما نقول بالملازمة، الملازمة بين وبين، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لكن يا حكم العقل الشأني التعليقي، هذا هو وليس حكم العقل الفعل، وليس حكم العقل الفعل. وحكم العقل الشأني فيه ميزة يمتاز على حكم العقل الفعلي. ما هي ميزته؟ أن حكم العقل الشأني يمكن أن نتصور الإهمال في موضوعه، يعني العقل الموضوع عندما حكم العقل عليه الموضوع كان فيه ملاك، كان فيه ملاك، لكن العقل لم يهتدي له. إذا ما عرف العقل وجود الملاك في هذا الموضوع في شرب السم، أكو شرب السم موضوع لحكم العقل بالقبح وبالحرمة، لكن غير أكو ملاك يستدعي من العقل أن يحكم. إذا لم يطلع العقل على ذلك الملاك، لم يعرف وجود الملاك، في هذه الحالة العقل لن يحكم. إذن موضوع الحكم العقلي يمكن أن يكون مهمل، ماكو حكم عقلي، لكن من شأنه أن يكون هناك. أما في الحكم الفعلي، يعني إذا اطلع العقل على الملاك فحكم بالقبح، لا يمكن أن يكون هناك إهمال في حكم العقل. ما ممكن أن العقل لا يحكم إذا اطلع على الملاك، ما ممكن أن العقل لا يحكم بالحسن أو يحكم بالقبح. فإذا الملازمة هي في مقام الحكم العقل الشأني لا الحكم الفعلي بعد. ولذلك هذه النتيجة، ننتهي إلى هذه النتيجة، إذا خصوصية من الخصوصيات زالت فإن العقل في مورد من الموارد قد لا يحكم، قد يزول حكمه السابق الموجود في وقت الخصوصية، الآن بعد زوالها لا يحكم، لا يحكم، لأنه يرى أن هذه الخصوصية دخيلة في الملاك الذي لأجله، الخصوصية الضرر دخيلة في الملاك الذي لأجله حكم بالقبح، ولذلك لما زالت إذن لا أحكم، الملاك زال. وأما الشارع، وأما الشارع عنده هذه من خلال اطلاعاته غير المحدودة، إحاطته الكاملة، خب عند هذه الخصوصية ليست دخيلة في الملاك، والملاك اللي دعا يدعو إلى المنع عن شرب السم مو متوقف على خصوصية الضرر، إذن سوف يحكم بالحرمة، سوف يحكم بالحرمة. وزوال الحكم الفعلي لا يؤدي إلى زوال الحكم، حكم العقل الفعلي لا يؤدي إلى زوال حكم الشارع أبدا. يوجد هنا حكم شأني للعقل، لأن أكو ملاك لو اطلع عليه العقل لحكم، إذن هنا أيضا يوجد حكم، حكم شرعي بالحرمة. هاي العبارة المتبقية خل أطبقها، خل أطبقها مع توضيحي. قال وبالجملة حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا. لاحظوا التعبير، في الحقيقة هكذا نريد أن نقول، أن حكم الشرعي الحكم الذي يحكم به الشارع يتبع أي شيء؟ ذلك الملاك الذي لأجله حكم العقل بالقبح، ذلك الملاك. حكم الشرع إنما يتبع الملاك الواقعي لحكم العقل، ما هو ملاك حكم العقل واقعا، لا ما هو مناط حكمه فعلا. يعني لا يتبع الملاك الذي عرفه العقل، لا ليس كذلك، الذي لأجله حكم العقل بالقبح، لا أنه يتبع ما هو مناط وملاك حكم العقل فعلا، يعني لا يتبع الملاك الفعلي في حكم العقل الذي اطلع عليه العقل، لا ليس الأمر كذلك. إذن حكم الشارع يتبع الملاك الواقعي لحكم العقل، لا يتبع الملاك الفعلي لحكم العقل. وموضوع حكمه الآن، هذه الفكرة اللي ذكرها المصنف راح يبينها بنحو آخر، وموضوع حكمه يعني حكم العقل كذلك فعلا مما لا يكاد يتطرق، مما لا يكاد يتطرق، هذا مما، هذه صفة، هاي صفة في الحقيقة، هذه صفة لموضوع حكم الفعل للعقل، وموضوع حكم العقل فعلا لا يكاد يتطرق، هذه يعني صفته، أو قل الذي من الذي، الذي لا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال، مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال والتردد أبدا. العقل إذا اطلع على ملاك حينئذ سوف يحكم بلا توقف، بينما الحكم الشأني للعقل يتطرق إليه الإهمال، مع يعني وفي حال تطرقه، مع أنه يتطرق الإهمال والإجمال، لن يحكم العقل إلى ما هو موضوع حكمه، حكم العقل، حكم العقل الشأن، يعني هذا هذا الموضوع الذي له شأنية أن يحكم العقل باعتبار وجود ملاك واقعي فيه، هذا إذا لم يطلع عليه العقل فإنه لا يحكم. وهو هذا موضوع الحكم شأنا ما قام به ملاك حكمه عن العقل، الهاء في حكمه العقل، واقعا هذا الموضوع، موضوع حكم العقل شأنا هو الذي قام به ملاك حكم العقل واقعا، فإن الملاك الواقعي الموجود في الواقع الذي يمنعنا عن مثلا شرب السوم، هذا الملاك موجود في موضوع الموضوع الشأني لحكم العقل. هاي الفكرة اللي قلت لكم بينها المصنف وتزيد المطلب تعقيدا، أصلا ما إلها داعي. فرب خصوصية، هذه الآن عبارة واضحة، عبارة فيها تكرار لما تقدم في درس أمس، فرب خصوصية في مثالنا اللي ذكرته شرب السم، الخصوصية ما هي؟ الضرر. فرب خصوصية لها دخل في استقلاله، يعني حكم العقل، حكم العقل الفعلها، فرب خصوصية لها دخل في أن يحكم العقل حكما مستقلا بالقبح، مع احتمال عدم دخل هذه الخصوصية في الواقع، أنها ليست دخيلة، الضرر لا يتوقف عليه الملاك الواقعي، المفسد الواقعي، فبدون تلك الخصوصية وهي الضرر، لا استقلال له للعقل بشيء قطعا بقبح شرب السم، مع احتمال بقاء ملاكه، ملاك حكم العقل، يعني المفسدة، توجد مفسدة في الواقع، واقعا توجد مفسدة في الواقع، وهذه المفسدة في الواقع لو اطلع عليها العقل فإنه يحكم بالقبح، مع أنه الآن غير مطلع عليها، لكن لو اطلع لحكم بالقبح، ومع هذا الاحتمال يحتمل بقاء حكم الشرع جدا، يعني في الواقع يحتمل بقاء حرمة شرب السم لدوران حكم الشرع معه، مع هذا الملاك الواقعي وجودا وعدما. فافهم وتأمل جيدا، يعني المطلب دقيق في نظر المصنف رحمه الله، افهمه وتأمله. هذه نهاية مقدمة بحث الاستصحاب، وصلنا إلى الأدلة على حجية الاستصحاب، إن شاء الله يأتي بحثها في يوم غد، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد، حسن الله لكم ولا يسلمكم الله شيخنا.